قال سافر. ثم عند قوله طيب الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وإحسانه نبينا ما بعد. يقول المصنف رحمه الله: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، يحاسبهم أن يحصي أعمالهم في الحساب دائرا على معنى الإحصاء، وهو ما يكون من عد الحسنات والسيئات، هذا معنى الحساب. يقول رحمه الله: يحاسبهم يشمل جميع أهل المحشر، لأنه قال يحشر الناس ثم قال ويحاسبهم، أي يحاسب الناس. والحساب المثبت هنا هو لجميع الناس، ولكن الناس في حسابهم على نوعين: نوع توجد أعماله تحصى حسناته وسيئاته وينظر أيهما أرجح، وهذا لأهل الإيمان وأهل التوحيد. ونوع يحاسب محاسبة العرض للعمل والتقرير عليه دون إحصاء الحسنات، لأنه لا حسنات له، وهذا في حق الكفار. إذن عندنا المحاسبة نوعان: نوع فيه إحصاء الحسنات والسيئات، وهذا لأهل التوحيد، ونوع هو عرض للسيء من العمل وتقريره عليه، وهذا للكفار. وهذا يبين انقسام الناس في الحساب على أحوال. فقيل: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، أي يحاسبهم على النحو الذي ذكرنا، إن كان مقصود أهل الإيمان فهو إحصاء الحسنات والسيئات، وإن كان أهل الكفر فأهل الكفر لا حسنات لهم. يقول الله تعالى: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء لا يدرك منه شيء. وكذلك قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي حسابا، فلا يوزن، لأنه ليس له أعمال من الصالحات توزن، بل كلها قد ذهبت واستغرقت. وأهل الإيمان في محاسبتهم، أهل التوحيد في محاسبتهم على درجتين: درجة من يحاسب حسابا يسيرا، ودرجة من يناقش الحساب. تضمن هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قلت: يا رسول الله، أين قوله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني كيف يستقيم هذا مع قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ واضح الإشكال. الشرع هو أثبت حساب، وهنا قال: من نوقش الحساب عذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ليس الأمر كما فهمت من الآية، إنما ذلك العرض يعرض عليهم ما كان من أعمالهم، لكن لا يحاسبون حساب نقاش وسؤال تفتيش شتان بين هذا وذاك. إذن أهل التوحيد انقسمون إلى قسمين في محاسبتهم. قال: وتنسب الموازين، والموازين مرتبطة بالحساب، لأن الحساب الإحصاء، والموازين هي التي تظهر نتيجة المحاسبة. فالكفار ليس لهم حسنات، ولذلك قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما أهل الإيمان فمنهم من ترجح حسناته، ومنهم من تتساوى حسناته وسيئاته، ومنهم من ترجح سيئاته، على ثلاث أحوال. والموازين جمع ميزان، وهو معروف في لسان العرب. يقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط، أي العدل، في يوم القيامة. والميزان غير العدل. فمن فسر الميزان بأنه العدل هذا من تحريف الكلم عن مواضع، فقد جاء في النصوص أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان، والكفتان هما الثابتة، أما اللسان فهكذا قال بعض أهل العلم. على كل حال الثابت أن له كفتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب البطاقة، فهو في السنن وعند أحمد، وفيه يؤتى برجل يوم القيامة فيؤتى بصحائف 99 سجلا من السيئات، كل سجل مد البصر، يعني ما لا نهاية لا يدركه البصر طولا، فتوضع في كفة ويؤتى ببطاقة فتوضع في كفة فتطيش السجلات، والشاهد أن توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فهو ميزان حقيقي. والذي يوزن العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، قال ثقيلتان في الميزان. وقال في حديث أبي مالك عند الإمام مسلم والحمد لله تملأ الميزان، فهذا وزن العمل. ووزن العامل كما في حديث عبد الله بن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما ضحكوا على دقة ساقي، قال تضحكون من دقة ساقي، فوالله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. والحديث صحيح. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الكافر العظيم فلا يوزن عند الله جناحة، أو فلا يزن عند الله تعالى جناحة بعوضة، وهذا يدل على أنه ليس له وزن كما قال جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذه الموازين موازين قسط عدل كما قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. بعد ذلك تنشر الدواوين، تنشر أي تبصر وتكشف وتشاع، الدواوين جمع ديوان، وأصل الديوان الجريدة التي يكتب فيها الكتاب، فالديوان قرطاس من قراطيس الكتاب، فالدواوين هي القراطيس التي فيها أعمال العباد. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ثم قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، وقل رحمه الله تتطاير وتتطاير صحف الأعمال، تتطاير أي كل يأخذ صحيفة عمله، والصحائف جمع صحيفة وهي الدواوين، فقوله وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال المعنى فيهما واحد، لكن أراد بذلك بيان انقسام الناس في هذا النشر إلى قسمين، حيث ينقسم الناس في نشر الدواوين وتطايرها إلى قسمين، قسم يأخذ كتابه بيمينه وقسم يأخذ كتابه بشماله، كما قال تعالى فإن من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومن لم يؤت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يفصل المؤلف رحمه الله في وصف الميزان، قال والميزان له كفتان، هذا بيان أن الميزان حقيقي، وأنه ليس كما فسره المعتزلة وغيرهم لأنه العدل، بل هو ميزان حقيقي توزن به الأعمال. وأما ذكر اللسان فليس في حديث عبد الله بن عمر ذكر اللسان، لكن جاء في بعض الآثار ذكر ذلك، قال توزن به الأعمال، أي فائدة هذا الميزان توزن به أعمال العباد، كما قال تعالى فمن ثقلت موازينه أي أعماله ومن خفت موازينه. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمثقال أي وزن، وهذا يدل على أن الأعمال توزن، وهذا أوضح في الدلالة مما ذكر المؤلف. قال فمن ثقلت موازينه، لكن ما يدرى ما الذي يثقل، لكن قول فمن يعمل مثقال ذرة دل هذا على أن الموزون هو إيش؟ العمل. خير يره ما يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول: ولنبينا صلى الله عليه وسلم حيض في القيامة معه أشد بياضا من اللبن. هذا من جملة ما يجب اعتقاده والإيمان به مما يكون في يوم القيامة، أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حيضا يريده الناس يوم القيامة. قال: ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، أي في أرض المحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين قبل أن يدخلوا الجنة. وقوله حوض، الحوض هو مجتمع الماء، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر هو الخير الكثير، يشمل ذلك كل فضيلة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بحوض عظيم يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي ذر وحديث ثوبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله قد أعطاه حوضا ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا في اللون، وريحه أطيب من المسك، هذا في الرائحة، وأحلى من العسل، هذا في الطعم، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء، هذا في كثرته ولفرته لأنه كثير. فذكر بهاء الكيف وكثرة الكم. وين كثرة الكم؟ قوله عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، وما تقدم هو في الكيف. ومن فضله أن من شرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبدا، أي لا يصاب بالظمأ، وهذا من فضل الله تعالى. وجاء في رواية أبي ذر عند مسلم طعمه أحلى من العسل، وفي رواية ثوبان قال طوله شهر وعرضه شهر، في رواية ثوبان طوله وعرضه سواء، طوله وعرضه سواء، فأخبر في هذا الحديث باستواء طوله مع عرضه. وجاء في بعض الروايات أن طوله شهر وعرضه شهر، وهذا بيان لسعته. قال: الصراط حق، وإثبات الحوض مما توفرت به النصوص، وذلك عده جماعات من أهل العلم من المتواتر. وقول لنبينا، هذا بيان ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينفي أن يكون لغيره حوضا، بل قد جاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وأوفرها وأعظمها. قال: الصراط حق يجوزه الأبرار ويذل عنه الفجار. الصراط فعال بمعنى مفعول أي مسروق، وفي اللغة يطلق الصراط على الطريق الواسع الرحب الذي لا ضيق فيه، ولهذا قال جماعة من أهل العلم إن هذا الصراط واسع. وقال آخرون في وصفه: بل إنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا يناسب الوصف. ثم الصراط في كلام العرب يطلق على ما كان واسعا رحبا، ولا يعرف هذا وصع على القول أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، لا يعرف ما جاء من وصفه بالصراط لأنه طريق مسلوك، فيكون هذا من باب إطلاق طريق المسلوك حتى على ما كان ضيقا، خلاف الأصل في إطلاق الصراط. يقول رحمه الله: يجوزه الأبرار ويجل عنه الفجار. يجوزه أن يعبره، والأبرار هم أشرف من يمر على هذا الصراط، وإلا فيمر عليه المقتصدون ويمر عليه الظالمون لأنفسهم. لكن المقصود بالأبرار هنا أهل الإسلام، أهل الإيمان، أهل التوحيد، وهم في جوازهم على مراتب ودرجات. قال: ويذل عنه أن يسقط، والمقصود بالسقوط هنا الهي إما قبله، وهذا في حق الكفار، وإما أثناء العبر عليه ممن تأخذهم الكلاليب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين حديث أبي سعيد أنه في يوم القيامة ينادى بالناس فيقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع عباد الطواغيت الطواغيت، ويصيرون إلى النار يلقون فيها، كما قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هؤلاء يذلون عن الصراط، أي لا يأتونه، يسقطون قبل مجيئهم إليه. وأما من يمشي على الصراط فإنه على درجات، منهم من يجوزه سريعا، ومنهم من يجوزه دون ذلك، وهم في سيرهم على مراتب أعمالهم. منهم من يمر كالبصر، سأل الله من فضله، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح الشديدة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يمشي الأشياء، ومنهم من يزحف زحفا. كل هذا الاختلاف راجع إلى اختلافهم في أعمالهم، فعلى قدر سيرهم على الصراط يكون سيرهم على الصراط المستقيم. المؤلف عمر: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فأخذوه بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا سحما وحمما بشفاعته. هذا ذكر لبعض أنواع الشفاعة التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة من فشفاعته صلى الله عليه وسلم حمد وشفاعته صلى الله عليه وسلم وحساب الخلق، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعتذر عنها هذا مرء العزم من الرسل. والنوع الثاني من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها: أنا أول شفيع في الجنة، أي في دخولها. وثاني ثالث الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب. كل هذه الأنواع من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي من درجة تحت القسم الأول. أما القسم الثاني فلما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة والشفعاء، فهذه التي أشار إليها المؤلف في قوله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا سحما وحمما، فيدخل الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان لما يدركونه من الفضل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة هي التوفق في جلب الخير ودفع الضر، ومنها هذه الشفاعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي شفاعته في أهل الجنة في أهل الكبائر أن يدخل النار، أن يخرج من النار ويدخل الجنة. وهذا النوع من الشفاعة كما ذكرت يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فإن أهل الجنة إذا دخلوها تفقدوا قبل إذا أذن لهم في الدخول تفقدوا أصحابهم، فيقال لهم فيقولون يا رب إن لنا إخوانا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لا نراه، فيقول الله تعالى لهم اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار. وهذه شفاعة، شفاعة أهل الإيمان. إذا هذه الشفاعة يقول فيها المؤلف يشفع النبي في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيقولون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحبما فيدخلون الجنة بشفاعته. يقول لسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعة، يعني مثل هذه، لكن الذي ميز النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة أن نصيبه منها أعظم من نصيب غيره، أن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة في هذا أعظم من نصيب غيره. ومن الشفاعات الثابتة الشفاعة في ألا يدخل من استحق النار ألا يدخلها، الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. وهذا ما جاء في الصحيح من أن الأنبياء إذا حضروا الصراط يقولون اللهم سلم سلم، فهذا شعار النبيين يوم القيامة عند عبور الصراط اللهم سلم سلم. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا بيان أن شفاعة الشافعين لا تكون إلا برضا الله جل وعلا وإلا لمن رضي له جل في علاه، كما قال سبحانه بحمده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أما أهل الكفر فإنه لا تنفعهم الشفاعة لقوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقد أشار المؤلف إلى ذلك بقوله لا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، فهؤلاء لا تنفعهم الشفاعة كما قال تعالى فما عن الكفار فما لنا من الشافعين ولا صديق حميم. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، والجنة فيها مخلدون. الجنة والنار داران إليهما يصير الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. والجنة هي دار النعيم الكامل التي أعدها الله تعالى لعباده الصالحين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا من فضل الله جل وعلا. فهذه الجنة. وأما النار فالنار هي الدار العذاب التام الذي أعده الله تعالى للكافرين والعصاة، هي دار التام والناس فيها على حالين، معذبون ماجور ومعذبون مخلدون. يقول المؤلف رحمه الله: فالجنة مأوى مخلوقتان لا تثنيان. مخلوقتان أي أنهما قد فرغ من خلقهما، يدل لذلك قول الله تعالى: أعدت للمتقين في الجنة، وقال في النار: أعدت للكافرين. ويقول جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا. ولا تكون كذلك إلا ولا يقال ذلك إلا إذا كان قد أعد ووجد. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، تلك الأحاديث التي فيها الخبر عن إعداد الجنة، عن خلق الجنة وخلق النار. ومن الحديث الذي سمعت قبل قليل في الجنة: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي الحديث أن الله لما خلق الجنة ولا قال لجبريل: اذهب إلى الجنة فانظر إليها فما أعددت فيها لأهلها، فيأتي إلى الجنة فانظر إليها فيقول: يا رب لا يدفع بها أحد إلا دخلها. ثم تضع المسارح حول الجنة فيقول: يا رب خشيت ألا يدخلها أحد لما حفت به من المسارح. ثم يرسله إلى النار فينزل إليها تقول: يا رب إني خشيت ألا يدخلها أحد، يقول: لا يسمع بها أحد من عبادك أو لا يسمع بها أحد فيدخلها. فتضع الشهوات حولها فيأتي إليها فينظر فيقول: إني خشيت ألا ينزل منها أحد لما حفت به من الشهوات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمسار وحفت النار بالشهوات. وهذا لا يكون إلا في ما هو موجود. وفي صلاة الكسوف في الصحيحين من حديث عائشة وأنس بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت في مقام هذا الجنة والنار. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناول قطفا من الجنة. والأدلة على هذا كثيرة، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار مخلوقتان. وقوله رحمه الله: لا تفنيان، أي لا تذيبان ولا تذهبان، بل هما باقيتان. وعلى هذا جمهور أهل العلم من السلف والخلف، والأدلة دالة عليه. ولا خلاف بين أهل السنة في أن الجنة باقية وأنها لا تفنى، وإنما اختلف أهل السنة في فناء النار. فذهب جماعة من السلف والخلف إلى أن النار تفنى بعد برهة ومدة. نقل هذا القول عن جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وأبو هريرة وغيرهما، وأثره ابن القيم. لكن الذي عليه الجماهير من العلماء والأئمة من سلف الأمة وخلفها التابعين للسلف أنها لا تفنى كالجنة. فقد أخبر الله جل وعلا بتأبيد النار في مواضع من كتابه، ذكر ذلك في ثلاثة مواضع. في سورة النساء يقول الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا هو الموضع الأول الذي ذكر فيه تأبيد النار: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. في سورة النساء. الموضع الثاني في سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هذا الموضع الثاني الذي ذكر الله تعالى فيه تأديب النار. والموضع الثالث في سورة الجن يقول الله تعالى ومن يأس الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه المواضع الثلاثة ذكر الله تعالى فيها تأديب النار. فهذا دليل لما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله ولا تثنيان أي لا تبيدان ولا تزولان. قال رحمه الله فالجنة مأوى أوليائه. مأوى أي مآل ومصير أوليائه أي أهل التقوى والإيمان. أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول رحمه الله والنار عقاب لأعدائه إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فهذا فيه إثبات دوام العذاب ومن يستحقه. بعد أن فرغ من ذكر الجنة والنار أنهما مخلوقتان لا تثنيان وبين من هم أهل الجنة وأهل النار قال رحمه الله وعتاب الموت في سورة سبش أي مما يجب أن يؤمن به مما يتصل باليوم الآخر الإيمان بأنه عتاب الموت. والموت خلق من خلق الله تعالى. دليل ذلك دل على أن الموت خلق من خلق الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو خلق من خلق الله تعالى يؤتى به في صورة كبش أملح أي يؤتى بالموت وهو المعروف الذي هو مفارقة الحياة. وليس المقصود الموت هنا ليس المقصود ملك الموت كما يفهمه بعض الناس بل المقصود الموت ذاته لا ملكه. يؤتى به و يؤتى على هذا السورة كبش أملح أي يمثله الله تعالى ويصوره بسورة كبش أملح أي مملوح. ثم يوضح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت ويقال لأهل النار خلود فلا موت كما جاء ذلك في الخبر في الصحيحين يؤتى بالموت وينادى يا أهل الجنة يا أهل الجنة فينظرون فيرون الموت في صورة كبش أملح فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله شدكم المقطع. ثم قال رحمه الله فصل انتهى ما يتصل بما يجب الإيمان به مما جاء به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أدركناه أو غاب عنا. وهذا يندرج فيه كل ما تقدم مما ذكر المؤلف رحمه الله. الآن المؤلف رحمه الله يذكر جملة من الخصائص لمن خصهم الله تعالى وفضلهم. ابتدأ ذلك بذكر خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تقدم شيء من ذلك لكن ذكر هذا الفصل في ذكر هذه الخصائص في هذا الفصل الذي ذكر فيه جملة من خصائص الفضل والخير. يقول رحمه الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله كما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، وكما قال جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وكما قال سبحانه بحمده قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. والايات في هذا كثيره. قال خاتم النبيين، اي من صفاته صلى الله عليه وسلم ان الله ختم به النبوات، كما قال جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختم الله تعالى به النبوات والرسالات. وخاتم هو الذي، الخاتم هو الذي ختم الله تعالى به الرسالات فهو آخرهم. وهذا من معاني قوله وخاتم النبيين، هاي آخرهم. وعلى هذا أكثر المفسرين، وقيل خاتم النبيين، وقيل في معنى قوله وخاتم النبيين أي زينتهم وجمالهم وبهاءهم، كما أن الخاتم مما يزين به، مما تزين به اليد. ثم قال وقيد المرسلين، سيدهم أي صاحب الشرف والعلو فيهم. فالسيد هو من جمعت فيه الخصال، خصال الشرف والفضل، فهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد قال في الصحيحين، وقد قال في الصحيح من حديث ابي هريره انا سيدي ولد ادم ولا فخر، وما لي على سيادته صلى الله عليه وسلم للناس ان الانبياء يعتذرون، ان اولي العزم من الرسل وهم افضل الخلق يعتذرون عن الشفاعه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لها، انا لها. بعد ذلك يقول مالك رحمه الله لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، لا يصح إيمان أحد من الناس حتى يؤمن بأن محمد بن عبد الله رسول أرسله الله تعالى، لأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال ويشهد بنبوته، أي حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، وهذا يكون مكمل للمرتبة السابقة، وهو من باب عطف الخاص على العام، فإن الرسالة تتضمن النبوة في قول جمهور العلماء، وهي أعلى منها منزلة. فعطف النبوة على الرسالة من باب عطف الخاص على العام. بعد ذلك قال ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إذن هو رسول الله وخاتم النبيين وسيد المرسلين، وهو الذي لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان برسالته ونبوته. قال ولا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، أي بواسطة، فالباء هنا بالسببية أو الآلة، وشفاعته هي وساطته صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين، لأن يأتي لفصل القضاء. وقد جاء الخبر عن هذه الشفاعة متواترا من حديث عبيدة في الصحيحين من حديث أبي سعيد أبي هريرة وأنس وغيرهم. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الناس. قال ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، أي بتوسطه. وهذا هو المقام المحمود الذي قال فيه جل وعلا أن الذي تتهجد به مثلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: نحن الآخرون الأولين يوم القيامة. الآخرون زمانا في الدنيا، والأولين دخولا الجنة يوم القيامة. فإن أول الأمم دخولا أمة الإسلام، أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: فأقول أمتي أمتي. نعم. ثم قال صاحب لواء الحمد، صاحب لواء الحمد، صاحب أي المصاحب الذي له لواء الحمد، واللواء هي الراية التي يحملها قائد الجيش في الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب راية الحمد، لأنه يتقدم الناس يوم القيامة فضلا ومكانة، بل شفاعة وطلبا للخير، لأنه يأتي يوم القيامة فيطلب الشفاعة، فيقال له لا يبدأ بالشفاعة إنما يسجد فيحمد الله تعالى، ثم يقال له ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع. فهذا من مما يدخل في قول المؤلف رحمه الله صاحب رياء الحمد. ثم قال رحمه الله: وبعثت ثم قال رحمه الله: والمقام المحمود، أي صاحب المقام المحمود. ولواء الحمد والمقام المحمود قيل هما شيئان وقيل هما شيء واحد، فهو صاحب لواء الحمد أي حامل رايته الذي يحمده على فعله كل أحد، وهو صاحب المقام المحمود حيث يحمده الثقلان الإنس والجن على ما يكون من مجيئه صلى الله عليه وسلم وشفاعته لرب العالمين وشفاعته عند رب العالمين في فصل القضاء. وهذا اللواء لواء حقيقي، فإن يوم القيامة يكون للناس ألوية، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته، فقال: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. وهذا معناه أنه يشار إلى لواء حقيقي ولا معنوي؟ حقيقي، لأنه يشار إلى شيء معنوي في الغالب. ورياء الحمد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص به لما يكون من مقامه في المجيء لفصل القضاء، وقيل إنه لأن الله تعالى يفتح له من المحامد يوم القيامة ما لم يفتح عليه في الدنيا. ولذلك كان له رياء الحمد، كان له لواء الحمد. هذا القول الثاني في سبب أو في بيان أنه صاحب لواء الحمد، أي أنه يفتح له في المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا ولا لم يفتح على غيره. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث أنه صاحب لواء الحمد لما يخص الله تعالى به من علو المنزلة ورفعة المكانة، ومن ذلك ما جاء أن الله يجلسه على العرش، وإن كان هذا لا يصح. هذه أوجه ثلاثة لسبب وصفه بأنه صاحب لواء الحمد. أو بيان سبب استحقاقه لهذا اللواء يوم القيامة. الأمر الأول ها مجيء الأمر الأول مجيئه للشفاعة، والثاني إيش ها ما يفتح له من المحامد، والثالث أما لا يخصه بعلو وفضل ورفعة لما صار تميزه عن غيره، ومن ذلك ما قيل من أنه يجلس على العرش، وهذا ليس بصحيح. ولعل الصواب أنه وصف بهذا الاجتماع كل هذه الخصال فيه صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله له أسباب الحمد. وأما قول المقام المحمود فالمقام المحمود هو مكان القيام، وذلك فيما يقومه صلى الله عليه وسلم من الشفاعة للخلق. قول الحوض المورود هذا تقدم الكلام عليه، الحوض المكان الذي يجتمع فيه الماء، والمورود لكثرة من يرده، ودليل كثرة من يرد الحوض قول النبي صلى الله عليه وسلم عدد كيزانه كعدد نجوم السماء كما في الصحيح. قال وهو إمام النبيين أي مقدمهم الذي يأتمون به، ودليل هذا ما جاء من رجوع الشفاعة إليه فهو متقدم على الجميع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة أنا سيولد ولد آدم ولا فخر السيادة تقتضي الإمامة. قال وخطيبهم، الخطيب هو الذي يتكلم في بيان الحاجة، الخطيب هو الذي يتكلم في بيان الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم في بيان حاجات الخلق بين يدي الرب في ذلك اليوم. وأما إذا فتي الأنبياء فقيل إنه سمي بذلك لأنه خطيبهم إذا وفد على الله تعالى. جاء في الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه خطيب الأنبياء إذا وفدوا، أي إذا وفدوا أرض المحشر وجاءوا إلى الله جل وعلا. هذا ما يشير إليه قوله جل وعلا وما يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قيل إن أول من يتكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صاحب شفاعتهم أي صاحب الشفاعة فيهم، وشفاعته كما ذكرنا أنها على نوعين، نوع خاص به ونوع مشترك مع غيره، وله في هذا الاشتراك خاصية وهي أنه أعلى الشفعاء قدرا في قدر الشفاعة، يعني أكثرهم شافعا صلى الله عليه وسلم. يقول أمتي خير الأمم، ولا ريب أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنسون وتنهون عن المنكر. وقال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا. وفي المسند أن مما أعطاه الله تعالى قال وجعلت أمتي خير الأمم، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وأصحابه صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب، هم خير أصحاب الأنبياء، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسيأتي مزيد بيان ويضح لمن تاج به الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الخصائص والمكانة. وهذا شروع في بيان ما للصحابة الكرام من المنزلة، حيث قال بعد أن ذكر فضل الأمة فضل الصحابة ذكر خيرية الأمة ثم ذكر خيرية أصحابه قال وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. بعد ذلك شرع في ذكر تفصيل خيرية الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما سنقرأه إن شاء الله تعالى درس غد وسننتهي بإذن الله بعد غد يوم الاثنين إن شاء الله يأخذ درسنا بإذن الله تعالى. الله تعالى على صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. غدا بكره يعني نبينا سننتهي إن شاء الله 1:30 من الدرس أو 1:40 دقيقة. متى ينتهي الصلاة هنا؟ ها؟ واحد الله كله انت سلم صلاة لا ما يكفي هو يجب نصف ساعة بين الإقامة و50 أمام اللي يدري حرص مباشرة بعد الصلاة نبدأ حتى ننتهي مبكرين يعني 41 نبدأ إن شاء الله ما يطول عن 41 إن شاء الله.